أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أولا بدءا لا بد أن نعرف عنوان السرداب ما هو، وهل هو قضية خاصة بالإمام المهدي صلوات الله عليه أو ليست بخاصة، ومن أين جاءت هذه الشبهة من أن الشيعة يعتقدون بأن المهدي صلوات الله عليه غاب في السرداب وسوف يظهر من السرداب، وأمور كثيرة قد يعني ألصقوها بالشيعة هكذا كذبا وزورا. السرداب كما تعلمون وأنت يعني في النجف عايش الحمد لله رب العالمين، أنه في تلك الأزمنة ماكو وسائل للتكييف والتبريد، فكان أهل العراق، والعراق معروف عن بلد حار جدا يعني في الصيف وبارد جدا في الشتاء، فكانوا يلجؤون إلى هذا الحل أنه يحفرون تحت الأرض ويبنون غرف تحت الأرض يعبر عنه بالسرداب. الأجواء في السرداب تكون أكثر برودة باعتبار الجنبة الفيزيائية في هذا المجال تلعب دور، أن الهواء البارد ينزل إلى الأسفل والهواء الحار
ويحفر بير كذلك
أيضا
للتبريد ونفس الغاية
موضوع ثاني، ولكن أنت كل ما يكون في منخفض أكثر يكون الجو أكثر برودة، لأن الهواء البارد ينزل إلى الأسفل والهواء الحار يصعد إلى الأعلى. فلما يحفرون تحت الأرض ويبنون الغرف اللي يعبر عنها بالسرداب، هاي تكون أكثر برودة، هاي بفعل كون الهواء اللي في الأسفل يكون أكثر برودة. كذلك الجدران، جدران السرداب بسبب مماستها للأرض، تراب الأرض والرطوبة اللي في الأرض أيضا توفر عامل برودة لنفس الجدار، فيتكون عندنا جو مناسب يستطيع الإنسان أنه في وقت الظهيرة في الهجير أيام تموز وآب خصوصا في العراق عادة يمكثون في السرداب، أكلهم نومهم وما إلى ذلك، ويخرجون لأمورهم الضرورية. هذه قضية عامة في العراق، موجودة في سامراء، موجودة في النجف الأشرف، حتى في الكاظميين احنا في صغرنا كنا نروح لها بيت جدي، يعني لما أزورهم كان عندهم سرداب أيضا ننزل ونلعب به كأطفال يعني كنا فيه. فموضوعة السرداب هذه قضيتها بشكل يعني في عموم العراق. منزل الإمام صلوات الله عليه كواحد من المنازل، منزل الإمام الهادي صلوات الله عليه، اللي هو منزل العسكري واللي هو منزل الإمام الحجة صلوات الله، نفس المنزل أيضا كان فيه سرداب كبقية البيوتات في سامراء في ذلك الوقت، وأيضا حالهم حال الناس، ينزلون إلى السرداب ينامون فيه يجلسون فيه يتعبدون، أحيانا ينزل في السرداب يتعبد يصلي أو ينام أو أذكار أو ليقيم صلاة الليل. وكان بين السرداب والبيت المنزل طبيعي أكو ممر، يوجد ممر كما هو في المدخل البيت ما يسمى بالدهليز مثلا، هذا ممر للبيت. ما بين البيت والسرداب أيضا هناك ممر يعبر عنه بالدهليز أو شيء من القبيل. كانت القضية طبيعية من هذه الناحية، لا يوجد أي خاصية لسرداب الأمة إلا خاصية واحدة، وهي أنها تشرفت بهذه النسمات الطاهرة وتواجدها في هذا
الشخصية.
في المكان. نعم. تعرف الشيعة أي مكان لأهل البيت يتبركون به، سواء كان مرقد، حتى باب المرقد الآن اللي خارج سور اللي على سور أمير المؤمنين والناس يقبلون هذه الباب الخشبية
لأنه متعلقة
بالإمام. اللي صنع ذاك
اليوم، فما بالك بالمكان الذي جلس فيه.
يا قضية ما ترتبط بالغيبة يعني. الإمام صلوات الله عليه لما ولد ولد غائبا، بمعنى أنه الولادة قد أخفيت عن الشيعة بشكل عام وعن بني هاشم أيضا، ثم إن الإمام الحجة صلوات الإمام العسكري عليه السلام أطلع بعض شيعته، طبعا في يوم الولادة أطلع عمته فقط، عمته حكيمة لم يطلع شخص آخر على ولادته، ثم بعد ذلك غيب عليه السلام، ثم بعد ذلك رأته حكيمة في سن متقدم 6 أشهر أو كذا، فصار الإمام بين فترة وأخرى الإمام العسكري عليه السلام كأنه نوع من الانتخاب أو لإقامة الحجة، ينتخب بعض أصحابه فيظهر لهم الإمام يقول لهم هذا صاحبكم من بعدي، ومنهم العمري السفير الأول أيضا رأى الإمام صلوات الله عليه، وكان بعض كبار الفقهاء الصحابة يسألونه عن الإمام فيصفه لهم أنه هكذا صفاته
في هذا السن الصغير.
بعد فترة بعد يعني وفاة الإمام العسكري عليه السلام أيضا قد شهد الإمام في بعض الأحوال مشاهدات خاصة ووثقت هذه الشهادات، حتى تبقى الشيعة على اتصال بهذا الموضوع. وهذا من لطف الله عز وجل أن يجعل هناك نوع من الاتصال بالإمام ولو يرى في بعض الحوادث حتى تبقى هذه العقيدة سليمة.
نعم.
لا تدخل الشكوك على الناس أنه فلان شافه فلان شافه فلان حدثه بكذا. بعضها قد تقترن بكرامة أو بإخبار بأمر غيبي لا يطلع عليه إلا المعصوم عليه السلام، فنجزم أن الذي قال ذلك هو المعصوم، ولا معصوم بعد العسكري عليه السلام إلا المهدي صلوات الله عليه. هذا كلام طويل طبعا الآن، هسه احنا مو بصدده. كل ما هنالك عندنا رواية اللي هي رواية أبو الأديان نسميها، اللي هذا سأل الإمام العسكري عليه السلام. أبو الأديان كان يسكن في يعني بلد آخر، كان بين فترة وفترة يأتي بالحقوق الشرعية من خمس وما إلى ذلك وصدقات، وأحيانا حتى هدايا للإمام عليه السلام من الشيعة في تلك الأطراف يأتي بها إلى الإمام العسكري عليه السلام. في السنة التي يعني آخر سنة من عمر الإمام العسكري عليه السلام، لما جاءه أبو الأديان بهذه الحقوق الشرعية وما إلى ذلك، أخبره الإمام عليه السلام أنه أنت في قابل في السنة اللي راح تجي ما راح تلقاني أنا موجود، سوف تسمع الواعية في الدار، يعني تحضر في يوم وفاتي تدخل تلقاني متوفى، تلقى سامراء ماذا نوح بكاء وما إلى ذلك. فيسأل أبو الأديان إذن من هو الذي يقوم مقامك؟ يسأل الإمام. دائما الشيعة يسألون أنه إذا كان كائن أو إذا كان كون، إذا كان كذا لا سمح الله، هيك يطرحون بالأدب هذا. فإلى من؟ فيشير الإمام ينبه أنه الإمام من بعد فلان، أو صاحبكم من بعد، صاحبكم عن الإمام ابني فلان يشخص. هل إحنا نعبر عنه بالنصوص الخاصة؟ أكون نصوص عامة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي فيها الاثنى عشر كل واحد باسمه، وأكون نصوص خاصة أنه الإمام السابق ينص على الإمام اللاحق.
نعم.
فيقول له أنا شلون راح أعرف الإمام اللي. فالإمام يطيع علامات، واحدة من العلامات الذي يخبرك بما في الهميان، هذا الهميان اللي يلبسون الآن الحجاج.
نعم.
اللي هو نوع من الحزام جلد
يحفظون بالأشياء الثمينة،
سلبي حقيبة تحفظ القبائل الثمينة. قال الذي يخبرك بما في الهميان، قال لها علامة. العلامة الثانية الذي يجيبك على ما في الكتب، واحدة من الأمور كان اللي يجيبون هذولا للأئمة عليهم السلام يجيبون مسائل شرعية بخطوط أصحابها والإمام يجيبهم، وبعضها طلب دعاء. أنا ودي الإمام رسالة أطلب من الدعاء بالذرية مثلا، هذا هم يجيبها ويوصل الإمام كإنسان يعني حامل أمانة. الإمام يدعو لي مثلا، يقول الإمام قد دعا لك، أو مسائل شرعية الإمام جاوب عليها، أو مسائل عقدية الإمام جاوب عليها. هذا يحمل الكتب بعد أن يسلم الحقوق الشرعية ويستلم الأجوبة يرجعها المن إلى أصحابها. واحدة من طرق الأئمة عليهم السلام اللي تقوي عقيدة الشيعة بإمامتهم أن يخبره بما في الكتب قبل ما يقرأه. قل عندك كتاب من فلان يسأل عن كذا وكذا، عندك كذا دينار ذهب، هذا خمس من فلان كذا، وبي دينار هذا مخشوش. بعد ما فاتح الهميان الأئمة هالشكل يسوون مع أصحابهم حتى يتيقنون بإمامتهم، ولي يعني كأنه
يزداد إيمانهم. نعم.
يزداد إيمان. البعض يودي للإمام مثلا فرد هدية يقول له ما أقبلها هذه، ليش؟ يقول له هذه من ضيعته الفلانية اللي باحها، وهذه أكو نصيب الأولاد عمه، هو غاصب نصيب أولاد عمه، وهل قد يطلبونه وهل قد قيمة الضيعة. نفس الحامل هذا ما يدري، يفتح الكيس وذا نفس العدد وبي مثلا دينار مخشوش، أو يرجع هذه الأموال لذاك الشخص، ذاك يتعجب أنه فعلا أنا أولاد عمي ذولا لهم نصيب في الإرث وأنا كلت، فيستغفر الله ويرجع لهم حقوقهم. بعد ذلك يبعث لي الإمام من خالص ماله. هاي كل أجواء لأما كانوا يربطون بهم شيعتهم حتى يتيقنون بإمامتهم. فاللي يقول لي اللي جاوبك على الأجوبة الكتب يرجع لك أجوبة، قال لها الثاني، قال له ثالثة الذي يصلي علي، اللي يصلي عليه هذا هو الإمام. فيقول أبو الأديان دخلت أنا إلى سامراء في ذاك العام فسمعت الواعية والبكاء كذا في بيت الإمام، فهاي علامة يعني غير الثلاثة. هو قال لي إذا لما تجي ما تلقاني، هسه فعلا ما لقيته. يقول ظليت أنا أنتظر شنو موضوعة أجوبة الكتب. يقول لما جابوا الجنازة مات الإمام العسكري عليه السلام والشيعة مجتمعون في ساحة البيت وأخوه جعفر موجود الملقب بجعفر الكذاب، يقول جابوا جنازة وجاءوا إلى جعفر قالوا له يعني سكون صلي على أخيك. يقول لما تقدم هنا أنا يقول شكيت بعد جعفر هذا يكون إمامنا، يعني كأنه شلون صرت بإحضار هذا يكون إمام الشيعة، هذا جعفر معروف عنه كذا معروف عنه كذا. يقول بمجرد أن وقف وإذا بصبي خماسي طلع من البيت
خمس سنوات
يعني هو تقديره من يقول خماسي يعني هو جاي يقدر بعمر خمس سنوات خماسي. يقول فجذبه من ثوبه وقال تنحى يا عم أنا أولى بالصلاة على أبي، فقلت هذه واحدة. يقول فوجم جعفر وجمع ظل تخش كل ساكت لا يقدر يحكي ولا كذا، فقضي ينظر لأنه جعفر ينكر ولاة الإمام المهدي صلوات الله عليه، وكان يزاحم أخاه العسكري على يكون هو زعيم الشيعة ويروح يتوسط وين عند الحاكم الجائر، والحاكم الجائر يرد رد عنيف جدا يقول هذا الشيعة ما معترفين بك ما يحتاج أنا أجي أنصبك يعني الشكل عليهم زعيم هم راضينك وتريد تأخذ مكانة أخوك، فقلت هذه واحدة. يقول بعد ذلك
الصلاة على الجنازة
يقول لما خلص من الصلاة على الجنازة يقول دخل إلى المنزل بس خلص دخل. يقول بعد ما شفنا هاي الغيبة اللي كانت يعني الغيبات اللي كانت في زمن الإمام العسكري عليه السلام كانوا آخر ظهور إليه.
جاء عذرا سمعت الشيخ جاوب على الكتب
هذه بعد ذلك يقول جاءني كأنه خادم أو كذا قال لي وين أجوبة والمسائل عندك، يقول ما قال الواحد أنا لا قال أنا منه وشنو الإجابة، يجي أنا هذا يقصدني قال لي وين الكتب هاي عندك كتب من فلان وفلان وفلان، قلت هذه
العلامة
الثانية وعندك بالهميان كذا وكذا بالهميان عندك فلاشي وفلاش صدق اللي بالهميان هاي الثالثة هاي لما نضيفهم ثلاثة إلى وفاة الإمام بالفعل يعني أربعة أمور انطبقت تماما على الواقع كما أخبر الإمام العسكري عليه السلام. هنا هذه الرواية اللي عندنا تقول بأنه دخل المنزل وبعد ما شافوا الشيعة، تيجي روايات سنية
بس هنا نتوقف هذا اللي تحدثت به هذه الرواية
يعني ما قابل
بالسرداب علاقتها بالسرداب
هنا الكلام، فكل ما عندنا احنا الشيعة هاي الرواية اللي تقول دخل المنزل وبعد ما شفنا من هنا
بدأ حتى ما تذكر انه دخل نزل
السرداب دخل المنزل. تيجي رواية سنية متأخرة قرنين أو ثلاثة عن وفاة الإمام العسكري عليه السلام يعني هاي جذوتها أنه بعد أن ترجموا لحياة الإمام العسكري عليه السلام وأنه توفي في عام 260 للهجرة في سامراء في عسكر اللي تسمى سامراء وله من الأبناء فلان فلان ومن أبنائه فلان الذي يعتقد الشيعة بأنه هو المهدي المنتظر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن عمره كان 5 سنوات أو 9 سنوات وأنه دخل إلى السرداب وأمه تنظر إليه، هسه ما أعرف شنو المناسبة أنا وأمه تنظر إليه، وكأنه هذا الدراوي على درجة من الدقة والورع في النقل والأمانة في النقل بحيث حتى هذه الجزئية اللي ينقلها دخل إلى السرداب وأمه تنظر إليه ومنذ ذلك الزمن لم يره أحد ولا الشيعة ولا كذا. فاللي ترجم للإمام ويعتقد بأنه هو هذا المهدي شو يقول؟ يقول هو حي يرزق ويدافع عن حياته مثل ابن طلحة الشافعي وغيره، ويذكر شواهد على حياة آخرين مثل الدجال، يقول الدجال هذا في عم في حياة النبي صلى الله عليه وآله ورواياتهم تقول يبقى إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الإمام صلوات الله عليه، معناها الدجال أكبر عمرا منين من المهدي صلوات الله عليه ما يقارب 200 سنة، فليش تستكثرون على الشيعة أنهم يقولون بحياة الإمام المهدي وكل هذه الفترة
طول عمري؟
وبعضهم لا يقول هو ولد واسمه فلان وكذا ولكن ما ينعرف شنو خبره بعد أن دخل سرداب رحمه الله هكذا يقول بعد العبارة
حتى يخلص من الشغلة كلها.
ثم جاء البعض وزاد على هذه المعلومة اللي
البعض من المذاهب الأخرى
نعم من علمائهم أو من يعد من علمائهم زادوا على ذلك، وهي بروات شيعية طبعا بروات شيعية أنه دخل السرداب، أضافوا إلى ذلك وأن الشيعة يأتون عند السرداب ويندبون المهدي ويدعونه للخروج والظهور ليقاتلوا معه، والبعض يأتي ويزيد أكثر بعد يقول البعض كان يأتون بالخيل يجيبون السلاح معهم والدروع والكذا ويضربون بالكذا عند هذا السرداب وينادونه بالخروج لكي يقاتلوا إلى جانبه وينصرونه وما إلى ذلك. ثم تطورت هذه القضية وصارت كأنه عقيدة هذه ألبست وألصقت بالشيعة، أن الشيعة يعتقدون بأن المهدي غاب في السرداب وأنه سوف يظهر من السرداب، واثنين كذب طبعا، لا غاب في السرداب ولا يظهر من السرداب، وأنهم يذهبون عند السرداب يفعلون.
حضرة سمعت الشيخ، هنا ما تفضلتم به أن الشيعة لا يرون أي علاقة بين السرداب وبين الظهور، سواء كان غاب في السرداب أو سيظهر من السرداب، ما موجودة في كتبه.
إحنا اللي عندنا في كتبنا المعروفة بأنه الإمام يظهر في مكة
جيد،
ويقف بين الركن والمقام ويلقى هذه الخطبة.
هذا الرواية المعروف.
نعم نعرف.
ما هدف هؤلاء الذين يكذبون على الله ويكذبون على الإمام المهدي ويكذبون على الشيعة؟ شنو الغاية يعني؟ ماذا يريدون؟ إلى أين يريدون الوصول من خلال هذه الأكاذيب؟
أنا راح أعطيك فرد قياس يسمى بقياس الأولوية، هذا حجة. ولا تقل لهما أف
ولا تنهرهما،
تدل على الحرمة كلمة أف حرام، فما بالك الضرب؟ لو ضرب ولد هذا أشد حرمة، بالأولى تثبت، هذا يسمى قياس أولوية. إحنا في هذا العصر، عصر المعلومات المتاحة في كل مكان، عصر النت والشبكة بهذا العصر يكذب. بهذا العصر، في العصر اللي متاحة كل المصادر موجودة، ويأتي ويكذب على الشيعة ويقول الشيعة هكذا يروون، بحيث السامع إذا رجع إلى مصادر الشيعة لا يجد هذا الكلام. يعني هذه يعني حتى يفتضح الكاذب ما يحتاج السامع إلا لحظات ينقر على زر الكيبورد ليرى كذب هذا المتحدث. فإذا في هذا العصر والمعلومات متاحة والمصادر موجودة ويكذبون جهارا نهارا على الشيعة، ما بالك في ذاك الوقت اللي ما كان أحد يقرأ المصادر، بس العلماء وطلبة العلم. تجي الواحد عادي يقول الشيعة هكذا في كتبهم، يروح يقرأ كتبهم إلى خلق. هسه في عصرنا أكو واحد إلى خلق يقرأ كتب هسه شبابنا، نقول له مثلا قال في الكافي، يروح يدور بالكافي يقول خلي أشوف الشيخ، يتحقق الشيخ اللي نقله صح ولا. أنا أجزم لك واحد بالعشرة مليون لو يروح يحقق له، واحد بالعشرة مليون لو يروح يحقق وراي لو ما يحقق،
يعتمد على السماع فقط،
يعتمد ثقة به. أنا لما أعتقد أن هذا المذهب هو مذهب ضال وهذا المذهب منحرف، وعندي حرص شديد على شبابي أن لا يذهب بهذا الاتجاه، فأعتقد طبعا اعتقاد خاطئ، أعتقد بأن إلصاق التهم والافتراء على ذاك المذهب الضال سوف يبعد هؤلاء الشباب وينفرهم عن هذا المذهب ولن يقربوا منه، وبالتالي أكذب عليهم، وهنا الخطورة، أكذب عليهم قربة إلى الله تعالى.
وهذه المقالة معروفة،
لاحظتها؟ يكذب قربة إلى
الله تعالى،
هذا كذاك الذي وضع أحاديث في فضل القرآن الكريم، أنه في الآن سورة من قرأها لك جاء وقال من أين جئت بهذه الفضالة، من أين جبت هذه
الرواية عندك سنة موثوق صحيحة؟
هذه موضوعات، قال نعم وضعتها حسبة يعني قربة الله تعالى، احتسب بذلك. كيف؟ يقول رأيت الناس منشغلين بفقه أبي حنيفة، قال أبو حنيفة قال عارفين القرآن، فوضعت هذه الأحاديث كي أرغبهم بالقرآن. هذا بعضهم مع ما أدري هو نفسه أو غيره يقولون هذا أنت تكذب على رسول الله، يقول أنا لا أكذب عليه بل كذبت له. شوف التلاعب، إيه كانوا النبي محتاجه، أنا ما كذبت عليه وإنما كذبت له، أي لمصلحتي من مصلحة دينه، أنه الناس يشغلون بالقرآن.
هاي القاعدة النفسية اللي تقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس،
هذه موجودة الآن، حتى البعض يتجاسر ويسيء الأدب مع الإمام، يعني عذر للإمام صلى الله عليه وسلم، يقول هذا المسردب، شو نقول إحنا المقبور،
المقبور
يقول المسردب.
هذا الكم الهائل من الروايات المكذوبة على الإمام وعلى الشيعة حول مسألة السرداب، غيبة الإمام في السرداب، ظهوره من السرداب، علاقة الشيعة الآن كثير من الزائرين خصوصا بعد 2003،
أحسنت،
توجه الملايين من الزائرين نحو الإمامين العسكريين لتجديد الزيارة، تجديد العهد إلى آخره من الأمور، وهناك سرداب بالفعل بالصحن والشيعة يجنون لهذا السرداب. صفة إذا تقدر توصف لنا هذه العلاقة بين عشاق الإمام وبين هذا السرداب، ما طبيعتها؟
طبيعي أنبه على قضية حتى نكون إحنا في أمانة علمية.
نعم.
أن هؤلاء الذين ذكروا بأن المهدي صلوات الله عليه، طبعا هم يسمونه باسمه وأنا احتاط في تسميته صلوات الله عليه، اللي يقولون بأنه نزل في السرداب وأمه تنظر إليه وغاب في السرداب، هذه العبارات تجدها مكررة عندهم، مما يعني أن بعضهم قد أخذها من بعض من دون تحقيق. إيه كأنه ثقة بهذا العالم، عالم جليل أنا أعتبره، وقد ترجم للإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأنا عندي كتاب تراجم أيضا لرجالات الإسلام وترجمت لأهل البيت، مرت بالحسن العسكري عليه السلام لما أريد أترجم له كنت أراجع المصادر اللي سبقتني اللي ألفه قبلي منه، فوجدت عند فلان حينما ترجم للإمام العسكري عليه السلام ذكر قضية ابنه وأنه دخل في السرداب وأمه تنظر إليه. أنا أيضا هذا أنقله وأنا أخلي في كتابي، هسه مرة أقول نقلا عن فلان في كتابه، مرة ما أقول، فقط أذكر القضية
بدون سند.
فلما تراجع الكتب اللي نقلت هاي القضية ترى العبارة متشابهة، تشابه جدا قريب، أحيانا بعض نقولها نصا
مع وجود سند مثلا أو بدون سند.
لا عادة التراجم عادة تكون مراسيل باعتبار هذه شخصيات معروفة في الإسلام، فقط يردون يثبتوا حتى تقرأ الحسن بن علي كذا كذا، ولد في عام كذا، توفي في عام كذا، له من الأولاد فلان وفلان وفلانة، وهذا من القبيل. فتشوف هذه العبارة أنه غاب في السرداب ومتنظر إليه، تشوف في أكثر من مصدر موجودة ومتشابهة العبارة، فكأنه واحد هم ماخذ منين؟ ممن سبقه. أين تضع يدك على من يضيف؟ من يضيف وأن الشيعة يأتون إذا قف تلي السابق لماذا كان هذا المقدار اللي قاله بأنه يدخل دخل إلى السرداب وأمه تنظر إليه عمره 5 إلى 9 كذا، واختلفوا بالعمر مالته، واختلفوا أنه بعد حي لو مو حي، اختلفوا أنه هو هذا المهدي اللي يعتقدون به الشيعة فعلا هو المهدي الذي أوصى به النبي أو بشر به أو مو هو، هنا خلافاته. أنت تجي تضيف هذه الإضافة وأنت متأخر، أن الشيعة هكذا يصنعون، متى رأيت الشيعة يفعلون ذلك؟ أنا أشوفه مما يرحل للسرداب، أقول له تعال للسرداب، شنو تسمع من السرداب؟ تسمع الشيعي يقرأ اللهم كل وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه،
قراءة القرآن قراءة،
تسمع واحد إذا صادف وقت صباح، أنت جيت وقت صباح يستحب دعاء العهد عندنا، دعاء العهد واللي هو خاتمته العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي 3 مرات. فربما أنت ذهبت هناك من السرداب صباحا سمعت لك شيعي يقول العجل العجل يا مولاي صاحب الزمان مثلا، فاعتقدت أنه ينادي الإمام ويطلب منه أن يخرج، وأنه يعتقد بأن الإمام موجود في السرداب بس هو ما يشوفه، رغم هذا الشخص قاعد يصلي في السرداب على الزائر الإمام بصفه لكن ما يشوفه، فهو يريد منه، لعلك توهمت من هذا وأمثاله، لكن أنت تعال لنا جف الأشرف الذي تتبعون عن سامراء كذا 100 كيلومتر، هنا أيضا نقول العجل العجل يا مولاي صاحب، وأنا في بيتي الأستاذ في بيته واحد في البصرة واحد في أمريكا قاعد يقول العجل العجل، هاي ما منحصر من السرداب تقال
دعاء وليس طلب
دعاء خالد. 2 تبرك الشيعة بالسرداب ما يختلف عن تبرك الشيعة بالصحن الشريف، الآن الشيعة لما يدخلون إلى صحن أمير ابن عبد السلام بما لا يتبركون كما ذكرنا، يتبرك بالباب الخارجي،
هو بالمناسبة شيخنا
التي صنعت بالأمس القريب
أنت مثلاً. سيد العارفين أنه الجماعة حتى بهذا المسألة التبرك بالباب وبالضريح وينكرونها على ويتهمون الشيعة
أصلا هذا موجود حتى عند إخواننا أهل السنة، هاي مو قضية خاصة بالشيعة، إخواننا أهل السنة الآن إذا تذهب إلى مرقل عبد القادر الجيلاني سوف تجد هناك أيضا نوع من التعظيم نوع من التقديس له، لكن من دون اعتقاد بإلوهية ولا شرك ولا، لكن هذا المذهب اللي يسمي هذا الشرك هذا رأيهم، بالتالي قضية الاحترام للمقدسات وإظهار هذا الاحترام ببعض المظاهر إما بتقبيل مثلا أو بتمسح أو بصلاة ركعتين في هذا المكان، كما عندنا في مسجد الكوفة، في مسجد الكوفة عندنا ماذا في الروايات أنه هنا صلى آدم عليه السلام، هنا صلى إدريس، هنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صلى الإمام الصادق، فصارت هذه مقامات. الآن لما يروح الزائر إلى مسجد الكوفة يجد هناك علامات مكتوب عليها مثلا مقام
يصلي ركعتين،
فيصلي ركعتين استحباب يعني قربة إلى الله تعالى، مو متقربا إلى من صلى هنا. فلما أنا أجي تقول لي هذا السرداب كان هنا يجلس الإمام الهادي صلى الله عليه، هنا كان يجلس الإمام العسكري عليه السلام، هنا كان يتعبد الإمام الحجة صلى الله عليه، كما ورد في بعض الروايات لما الطاغية يبعث إلى بعض الجلاوزة لكي يكبسوا الدار، يعني يهاجم الدار هجوما مفاجئا، عسى أن يقبضوا على الإمام المهدي صلى الله عليه، لأنه أيضا كان مطلوبا لبني العباس، عندهم الروايات أنه يتولد والثاني عشر وما إلى ذلك، فيجدون الإمام وين؟
في هذا المكان،
في هذا المكان يتعبد في قضية كان حدثت بها كرامة، حال بينهم وبين الإمام فرد ماء ما تقدر تتجاوز هذا الماء، اللي يتجاوزه يغرق فيه، بحيث أرعب هذا اللي كان مسؤول عن هذه المفرزة اللي هاجمت البيت وخلى وانسحبه وقال له هذا بيتك وأنا اعتذر وخرج. أيضا حادثة ثانية لما جاء جحفر الكذاب راد يأخذ البيت، أيضا ظهر له الإمام، هذه واحدة من الظهورات اللي كانت الإمام يقول له هذا بيتك أو بيتي، فأيضا ينسحب. لما نعرف أن الإمام هنا يتواجد بيته،
إذا أصبح مقاما له،
قبر أبيه، قبر جده، قبر والدته نرجس، قبر عمته حكيمة، فممكن أنت تروح زيارة للإمام صلوات الله عليه، وإلى جنبك شخص آخر جايزر هو الإمام التمذري، فالإمام موجود يتواجد. هسه متى يتواجد، كم يبقى، هذا مو موضوع يعني ما له أي تأثير بالنسبة لنا، لأنه بالمحصلة النهائية هذا المكان مكان مقدس، هذا مراقد الأئمة كانوا هنا يتواجدون، الإمام كان هنا يتعبد، فأنا كل هذا المكان عندي هو ماذا صار مقدس، أتمسح بكل جدار فيه اللي على السور الخارجي، الصحن الشريف نفسه إذا لبس أتمسح به، أتمسح به. واحد من هذه الأماكن السرداب، واحد من هذه الأماكن اللي كانوا عليهم السلام يتواجدون فيه، ينامون فيه، يجلسون فيه، يتعبدون فيه، يقرؤون القرآن فيه، هذا صار من الأماكن التي يتبرك بها نظرا إلى أنها
اقترانها بالأئمة سلام الله عليه.
وهذه ما مختصة بالشيعة، بل ما مختصة حتى بالسنة، بل ما مختصة حتى بالمسلمين، قضية التبرك بالأماكن المقدسة قضية إنسانية موجودة عند كل البشر. شوف حتى عبادة الأصنام ماذا يصنعون، يعبد الصنم، يتمسح بالصنم، بأقدام الصنم يتمسح، هاي قضية التمسح مو قضية يعني شركية بهذا المعنى، لا، جاء من عقيدة، عقيدة البركة والقدسية وما إلى ذلك، غايته عباد الأصنام، جاء تطبيقهم ماذا خاطئا في غير محله، تطبيق خاطئ في غير محله. نعم تتبرك، تبرك بما هو مقدس واقعا، الصنم مو مقدس واقعا، مقدس واقعا هذا
عبدة الحيوانات،
الحيوانات وغير ذلك يتمسح بها، ما حد يحكي مع البقرة إذا فاتت يكون يحترمونها، يقول نعم لو كانت فعلا مقدسة اللي سونه صحيح، لكنها مو مقدسة واقعا، يعني تطبيق هنا يسمى خطأ في التطبيق. لكن نفس الهاجس اللي داخل الإنسان من أنه الإله شيء مقدس وما يرتبط بالإله شيء مقدس، نعم صحيح، ولكن من هو الإله، هنا يقع الخلاف، من هذا المرتبط بالإله، هنا يقع الخلاف، لكن أصل الفكرة فكرة صحيحة، ولكن تطبيقها غير. فهذا التبرك بالسرداب، وربما البعض يأتي بأعمال يسمى أعمال السرداب، مثل ما عندنا أعمال الصحن، أعمال الروضة، الرواق، أعمال مثلا عند القبر لما تجي هناك ما يعبر عنه بآداب الزيارة اللي يعلمون أهل البيت عليهم السلام، ما تجي تدخل هكذا إلى الضريح من دون أي مقدمات، تحتاج إلى مقدمات يعبر عنها بآداب الزيارة، وعند كل مكان عندك أفكار تأتي بها وزيارات واستئذان مثلا أحسد. ثم تدخل
أحسد.
هل يعني أن الرواق نحن نعبد الرواق مثلا، فشنو الفرق بين الرواق وبين السرداب الذي كان مكان للأمة عليهم السلام؟ إذن قضية السرداب كلها مرتبطة بأنه مكان كان يتواجد فيه الأمة، ومنهم إمام زماننا الإمام الثاني عشر صلوات الله عليه.
أحسنتم سمعت الشيخ السكتير خصوصا هاي مع هذه
عفوا أوي فد إضافة احنا اليوم عندنا لكل امام قبر، لما نريد نشتاق وين نروح؟
لقبري،
الى قبري، الامام الحج حي هسه ما اقدر التقي به، وين اروح مثلا؟
الى هذا المكان التاريخي
سامراء، هالمكان هذا اللي هو بيته، هذا الان هسه ما اقول قبره، لكن هذا الشيء اللي بقى اللي نقدر ماذا نتواصل معه كأنه نشعر أكو تواصل من خلال المكان اللي كان يجلس فيه تعبد فيه، أشعر أني صرت أقرب من عنده. هاي قضية المعنوية مو سهلة، يعني محتاجينها كناس مؤمنين لنزيد من ارتباطنا بالإمام صلوات الله عليه ارتباطا معنويا.
أحسنتم. إذن أجبتم الآن على السؤال اللي ردت أطرحه، وهو أنه كثير الآن من أبنائنا من شبابنا خصوصا المثقفين في الجامعات في المدارس تثار من هنا وهناك بعض الأمور، فماذا يستطيع هذا الشاب المثقف الذي ينتمي هو وآباءه وأجداده إلى هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت، ماذا يستطيع أن يجيب باختصار أولا، وثانيا ما هي الرسالة؟ لأنه كثير من أعداء أهل البيت يحاولون ما يقدر يناظر شخصية علمية بارعة في هذا المجال حتى يفهمه في الإجابة، وإنما يلجأ إلى شبابنا اللي هم من الناحية الثقافية في هذا المجال
مختصر
ما يقدر يجاوب، غرضه أنه يشكك بعقيدته. فما عفوا ما هي الإجابة المختصرة حتى يسلح بها الشاب، وماذا على الشاب المثقف أن يعمل حتى يستطيع أن يجابه مثل هذه الشبهات؟
نعم، هناك طريقتان. أول طريقة لما يجي شخص يقول أنتم الشيعة تعتقدون أن المهدي غاب في السرداب وسيظهر من السرداب وأنتم تفعلون كذا، يقول له أولا أخي أطلب منك شيء واحد، جيب لي المصدر الشيعي اللي يقول غاب في السرداب ويظهر من السرداب وأكون شاكر لك
حتى تفهمني.
إيه؟ أنت غير جاي تنقل لها القضية تقول أنتم الشيعة شكي، جيب لي مصدر شيعي معتبر، مو كتاب مال ذاك اليوم، معتبر شون الكافي، الإرشاد الشيخ المفيد، غيره، جيب لي مصدر شيعي يقول بأنه، أو كتب الغيبة للشيخ الطوسي النعماني، جيب لي أنت كمال الدين للصدوق، هاي كلها كتب الغيبة يسمونها، جيب لي أنت مصدر شيعي يقول بأنه الإمام غاب في السرداب وسيظهر من السرداب.
شكرا جزيلا لكم سمحت الشيخ جاسم الوائلي على هذه المعلومات القيمة، حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.